الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في المبصر. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة، معي في الإخراج نبيل خوري. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي اليوم الخميس أنه لا يتوقع أي تحسن فوري في الوضع بعد استقالة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد. وأشار الدليمي إلى أن الأخطاء التي ارتكبها رامسفيلد في العراق لا يمكن تصحيحها لأنها عميقة جدا وتركت آثارها على البلد بحسب تعبيره. ولكن عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد جلال الدين الصغير أكد في تصريح لوكالة فرانس بريس أن العراق مسؤولية أمريكية بصرف النظر عمن يحكم في واشنطن. وأضاف الصغير أن الديمقراطيين سيغيرون لهجتهم ما أن يتسلموا مقاليد السلطة نظرا لأهمية ما يجري على حد تعبيره. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم أنه مستعد للاستماع إلى أي فكرة أو مقترح بشأن السياسة الأمريكية في العراق. أعلن شركة الخطوط الجوية النمساوية اليوم الخميس عن تسيير رحلات منتظمة من فيينا إلى مدينة أربيل في شمال العراق مرتين في الأسبوع ابتداء من 11 من كانون الأول المقبل. وبذلك تكون شركة الخطوط الجوية النمساوية أول شركة طيران أوروبية تقرر تسيير رحلات منتظمة إلى العراق. ونقلت وكالة رويترز عن الشركة قولها في بيان أن أربيل بعدد سكانها البالغ نحو 1 مليون هي رابع أكبر مدينة في العراق وأسرعها نموا بحسب شركة الطيران النمساوية. شارك ألوف الفلسطينيين اليوم الخميس في تشييع جنازة 18 فلسطينيا قتلوا في قصف إسرائيلي بينهم 8 أطفال و5 نساء. وطالب المشيعون الذين حملوا جثث القتلى في جنازة طافت شوارع بيت حانون قرب مدينة غزة بالثأر لضحايا الهجوم الإسرائيلي الذي شهدته البلدة يوم أمس الأربعاء. ودعا زعيم حركة حماس خالد مشعل إلى الرد على الهجوم الإسرائيلي، فيما حثت الولايات المتحدة جميع الأطراف على ضبط النفس. في غضون ذلك أعلن ممثل فلسطين لدى الجامعة العربية حسين عبد الخالق أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا في القاهرة يوم الأحد المقبل لبحث الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية. وكان أكثر من 80 فلسطينيا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال أسبوع، بينهم 18 فلسطينيا قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف منازلهم في بيت حانون يوم أمس الأربعاء. قال رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن جلسة المشاورات الثالثة التي عقدها قادة الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية اليوم الخميس كانت أفضل الجلسات على الأطلاق. وأشار بري إلى تحقيق تقدم في جلسة اليوم. ونقلت وكالة رويترز عن رئيس مجلس النواب اللبناني قوله إن الجلسة لم تسفر عن اتفاق على مقترح يدعو إلى إجراء تعديل وزاري واسع، ولكنه أكد تحقيق ما سماه بعض التقدم الذي يمهد الطريق للجلسة التالية يوم السبت المقبل. وقال بري أن ما حدث حتى الآن هو عودة الثقة التي كانت مفقودة بين الفرقاء. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس أن كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني علي لاريجاني سيصل إلى موسكو يوم غد الجمعة في زيارة لروسيا يجري خلالها مفاوضات مع المسؤولين الروس بشأن الأزمة النووية الإيرانية. وقال لافروف أن موقف روسيا من البرنامج النووي الإيراني لم يتغير.
موقفنا من البرنامج النووي الإيراني لا يحدده إلا المعيار الرئيسي المتمثل في ضرورة الحفاظ على نظام حظر الانتشار النووي، وبالتالي لم تطرأ أي تغييرات على هذا الموقف.
وأكد لافروف مجددا مقترح الكرملين الداعي إلى تخصيب اليورانيوم في روسيا من أجل الاستخدامات السلمية في إطار البرنامج النووي الإيراني. وقع الرئيس القرغيزي كرمان بيك باكييف اليوم الخميس على دستور جديد يحد من سلطاته في محاولة لنزع فتيل الأزمة التي عصفت بالبلاد خلال الفترة الماضية. وقال باكييف أن توقيعه على قانون الدستور الجديد لجمهورية قرغيزيا خطوة أخرى نحو الديمقراطية في البلاد. واستقبل أنصار المعارضة الذين احتشدوا في الميدان الرئيسي للعاصمة بشكك توقيع الرئيس القرغيزي على الدستور الجديد بالهتاف تعبيرا عن الفرح. قال تقرير جديد للأمم المتحدة أن أحسن الأماكن في العالم للعيش فيها هي النرويج وإيسلندا وأستراليا وإيرلندا والسويد، وجاءت كندا بالمرتبة السادسة تليها اليابان ثم الولايات المتحدة بالمرتبة الثامنة. وأضاف التقرير أن أسوأ أماكن العالم للعيش فيها هي النيجر. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نشرات الأخبار العراقية والدولية من إذاعة العراق الحر تأتيكم في بداية كل ساعة من بثنا، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة آخر تطورات الأوضاع في العراق برفقة كفاح الحبيب وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. مع استقالة رامسفيلد وتعيين غيتس، بوش يجدد التزامه تحقيق النصر في العراق، والديمقراطيون يدعون لعقد قمة حول حرب العراق عشية انتصارهم المدوي في الانتخابات. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه لا يزال ملتزما بتحقيق النصر في العراق، وأكد أن القوات الأمريكية لن تنسحب سريعا من هناك بعدما انتزع الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس من الجمهوريين. بوش عبر في مؤتمر صحفي عن شعوره بخيبة أمل بسبب المكاسب الكبيرة التي حققها الديمقراطيون في الانتخابات والتي ساعد عليها استياء الناخبين من حرب العراق، مقرا بأن سياسته في العراق ليست ناجحة بشكل كافي وتفتقر إلى السرعة الكافية، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد على أن يقدم استقالته بسبب الحاجة إلى منظور جديد في البنتاغون.
دونالد رامسفيلد كان قائدا رائعا في زمن التغيير، كما أنه يقدر قيمة إدخال منظور جديد في فترة حرجة من هذه الحرب. دونالد رامسفيلد وطني، خدم بلادنا بشرف وتميز، إنه مستشار موثوق به وصديق، وأنا ممتن جدا لخدماته التي قدمها لبلادنا.
وأكد بوش أنه يتفهم قلق الأمريكيين بشأن تطور الأوضاع في العراق، مكررا تعهده ببقاء القوات الأمريكية حتى إكمال مهمتها هناك.
أتفهم ما تجيش به صدور الناس بشأن العراق، أتفهم بأنهم محبطون، فأنا كذلك. وكما قلت من قبل، فأني كنت أتمنى أن ينتهي هذا الأمر سريعا، وكذلك كان يتمنى رامسفيلد، لكن الواقع هو أن المعركة شرسة وأننا سنكسبها، وأنا أؤمن بصدق بأن الطريقة الوحيدة التي لا يمكننا كسب المعركة فيها هي أن نغادر العراق قبل إنجاز المهمة.
الرئيس الأمريكي رشح المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية روبرت غيتس لخلافة رامسفيلد، لكن تعيينه سيتطلب مصادقة مجلس الشيوخ الذي تغيرت هيئته. ومن شبه المؤكد أن تؤدي سيطرة حزب على الإدارة وسيطرة الحزب الآخر بأغلبية ضئيلة على الكونغرس ولا سيما مجلس الشيوخ إلى إثارة مزيد من الصدامات الحزبية والحرب السياسية خلال العامين الأخيرين لولاية بوش. لكن الجانبين تعهدا بالعمل سويا في اليوم الأول لتقاسم السلطة، فقد بدأ قادة الحزب الديمقراطي المنتصرون في انتخابات الكونغرس الأمريكي ممارسة نفوذهم السياسي الجديد، حيث دعوا الرئيس جورج بوش إلى عقد قمة للحزبين حول حرب العراق وإيجاد أرضية مشتركة معهم في قضايا محلية مثل التعليم والرعاية الصحية. نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب وزعيمهم في مجلس الشيوخ السناتر هاري ريد أكد أن الشعب الأمريكي صوت لصالح التغيير في انتخابات يوم الثلاثاء. بيلوسي التي تلقت تهنئة هاتفية من بوش الذي اتصل بريد أيضا أعربت في مؤتمر صحفي عن أملها في أن يصغي بوش لذلك التغيير، مشيرة إلى أنها أبلغت الرئيس الأمريكي تطلعاتها إلى العمل معه بطريقة تمثل كلا الحزبين، مؤكدة أن نجاح الرئيس هو دائما لصالح البلاد ومتأملة أن تعمل سويا لمصلحة الشعب الأمريكي. من جانبه قال السناتور ريد أن الوقت قد حان لتنحية الانتماءات الحزبية جانبا وإيجاد سبيل جديد للمضي قدما في داخل الولايات المتحدة وفي العراق، مطالبا الرئيس بوش أن يعقد قمة حول العراق مع زعماء الكونغرس، ومشددا على ضرورة التعاون لتغيير المسار ومنح الشعب الأمريكي والجنود الأمن الحقيقي الذي يستحقونه بعد أكثر من 3 سنوات من استراتيجية وصفها بالفاشلة. إلى ذلك طالب السناتور الديمقراطي جوزيف بايدن المرشح لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بتغيير جذري في المسار في العراق. بايدن أوضح في بيان أن المزيد من القوات أو تقليص القوات لن يحل المشكلة، مؤكدا المطالبة بحل سياسي في العراق يسمح للقوات الأمريكية بالانسحاب بشكل مسؤول ويحافظ على مصالح الولايات المتحدة دون استبدال دكتاتور بحالة من الفوضى. فيما أشار عضو الكونغرس الديمقراطي توم لانتس الذي من المتوقع أن يرأس لجنة العلاقات الدولية في المجلس إلى أن الديمقراطيين سيبدأون على الفور بعقد جلسات استماع علنية حول قضايا السياسة الخارجية للولايات المتحدة والتبديد والاحتيال والانتهاكات التي شابت عقود إعادة البناء في العراق. أثارت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي واستقالة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد العديد من ردود الأفعال في جميع أنحاء العالم. فقد قال رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد أنه سيحث الرئيس جورج بوش على مواصلة سياساته بشأن العراق رغم هزيمة الجمهوريين في الانتخابات. هاورد الذي من المقرر أن يجري محادثات مع بوش على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في فيتنام الأسبوع المقبل قال للصحفيين أن رأي أستراليا هو أن مغادرة التحالف في حالة هزيمة من العراق سيكون في غير صالح الجميع باستثناء الإرهابيين، مشيرا إلى أنه واثق من أن هزيمة الجمهوريين لن تجعل الولايات المتحدة أو حليفتها بريطانيا تغيران بشكل جوهري مواقفهما من العراق على الرغم من أنهما تبحثان عن سبل لتغيير تكتيكاتهما. رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد قال في مؤتمر صحفي عقده في كامبيرا اليوم بشأن استقالة رامسفيلد
أعجبت به، لقد كان وزير دفاع مثيرا للجدل، العديد من الناس كانوا ينتقدون قرار حل الجيش العراقي بعد سقوط النظام السابق بفترة وجيزة، وكان ذلك واحدا من القرارات التي التصق اسم رامسفيلد بها على وجه التحديد، لكن ذلك الأمر أصبح الآن جزءا من الماضي وهو شأن يخص رئيس الولايات المتحدة.
That is now in the past, and that is a matter for the President of the United States.
ومن جهته تعهد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية ياسو هيسا شيوزاكي بمواصلة تقديم الدعم للعراق مهما كانت التغيرات. وقال في مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم إن ما هو مهم يتمثل في أن اليابان تتصرف وفق مسؤوليتها بالمساعدة في إعادة إعمار العراق، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة اليابانية تؤكد على الاستمرار في مساعدة العراقيين الذين يحاولون إعادة بناء بلادهم. وفي كندا أشار زعيم المعارضة الليبرالية بيل جراهام تعليقا على استقالة رامسفيلد، أشار إلى وجود استياء شامل حيال طريقة خوض الحرب في العراق، مؤكدا أن المعارضة تحرص كثيرا على استخلاص العبر الضرورية من العراق كي لا تصل إلى النتيجة نفسها في أفغانستان. وفي نيكاراغوا وجه الرئيس اليساري المنتخب حديثا دانييل أورتيغا انتقادات لواشنطن وحربها في العراق، مشيرا إلى أن الناخبين الأمريكيين أوضحوا أن الوقت حان لإنهاء ما وصفه بالاحتلال العسكري. وأمام تجمع للاحتفال بانتصاره أعرب أورتيغا عن أمله في أن تستمع حكومة الولايات المتحدة لشعبها وتسحب جنودها من العراق قريبا وتضع نهاية للحرب، مشيرا إلى أن الجمهوريين دفعوا في الانتخابات ثمن التمسك بحرب يرفضها العالم وبأسره. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. يصلح واي يشكي له حالي جيران حلو وياي غني الليالي وين اللي يصلح واي يشكي له حالي جيران حلو وياي غني الليالي
الصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام أدعوكم الآن إلى متابعة عدد من تقارير مراسلينا من داخل العراق. ناطق بلسان وزارة الداخلية أعلن القبض على عصابة تطلق قذائف الهاون على المواطنين وعدد من المواطنين يدلون برأيهم في انتخابات الكونغرس الأمريكي التي جرت قبل يومين وفاز فيها الديمقراطيون، كما سنتعرف في تقرير آخر إلى جوانب أزمة الغاز في الموصل. نبدأ أولا ببغداد، حيث اختلف أعضاء مجلس النواب اليوم على عدد من النقاط الخاصة بمشروع يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات، فقرروا تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد المقبل. ليث أحمد والتفاصيل.
أرجى مجلس النواب العراقي الخميس المصادق على مجمل مشروع قانون تشكيل المفوضية المستقلة الاتحادية العليا للانتخابات إلى يوم الأحد القادم من أجل الوصول إلى بعض النقاط المختلف عليها بشأن القانون، وكان أعضاء المجلس قد صوتوا على بعض فقرات القانون، ومن ضمنها أن يكون عدد أعضاء مجلس المفوضين 9 أعضاء مع ضمان نسبة النساء.
تمثيل النساء أما 25% وأما مراعاة التوازن.
احنا نصوت على 25 دستورية اولا، ثم اذا ما قبلوا عليها نسوي على المراعاة. على 25 التصويت و 25 فاز.
مجلس النواب صادق ايضا على ان يكون المجلس مسؤولا على تعيين اعضاء المفوضية العليا الاتحادية المستقلة للانتخابات.
ترشيحات السادة المفوضين تأتي الى مجلس النواب من اجل المصادق عليها من 3 جهات وتختارون جهة واحدة، اما من لجنة تشكل في مجلس النواب اتفق عليها يعني، وأما من رؤساء الهيئات الثلاث يعني هيئة الرئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وأما من مجلس الوزراء يعني مجلس الوزراء يبعث الترشيحات، وهذا الخيار يعني الاختيار لكم.
دكتور الخيار الأول اللي هو لجنة من مجلس النواب.
دكتور علي
أغلبية لجنة من مجلس النواب. إذن لجنة من مجلس النواب.
إلا إن خلافا برز بين أعضاء المجلس بعد أن اعترضت قائمة التحالف الكردستاني على صلاحيات المفوضية المتمثلة بالإشراف والتنظيم للانتخابات في الأقاليم.
الهيئة العليا أو المفوضية العليا الاتحادية تشرف على الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية في عموم العراق ما عدا الأقاليم القائمة بالنسبة للانتخابات المحلية أو في داخل الإقليم، مثلا انتخاب مجلس التشريعي داخل الإقليم، انتخاب رئيس الإقليم، انتخاب الهيئات، باقي الانتخابات الاتحادية، رئيس الجمهورية، مجلس النواب، مجلس الأقاليم عندما تنشأ، هذه تشرف عليها المفوضية العليا. بالنسبة للمحافظات الأخرى التي لم تنتظم إلى الآن في إقليم، هذه المفوضية العليا هي التي تشرف عليها وتنظمها. ومع ذلك هيئات الإقليم عليها أن تنسق مع المفوضية العليا، وهو منصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 9.
على إثر هذه الاعتراضات تم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لتمكين الكتل النيابية من التفاوض فيما بينها بشأن الفقرات المختلف عليها. وبهذا الصدد يقول النائب رضا جواد تقي:
يبدو أن بعض الأعضاء مجلس النواب لم يدرسوا هذا القانون بشكل دقيق وجيد، فقدموا اعتراضات، وفعلا بعض الاعتراضات صحيحة، وتقرر أن يتم مناقشة هذه الاعتراضات ثم الموافقة والمصادقة على القانون بعد حين. ولكن البعض يقول أيضا بأن لا يمكن أن نتأخر شهر أو شهرين أو ثلاثة على قانون لا نستطيع أن نصوت له، المفروض يصوتوا له.
وقد توصل الجميع إلى اتفاق قضى بإعطاء المفوضية العليا الاتحادية المستقلة للانتخابات صلاحيات الإشراف والتنظيم في جميع محافظات العراق وأقاليمه، حسب ما أوضح لإذاعة العراق الحر نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية.
يعني الحقيقة الخلاف حول موضوع صلاحيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بالانتخابات والاستفتاءات التي تجري في المحافظات وفي الأقاليم، والتعلق بشؤون تلك المحافظات والأقاليم وليس بالعراق ككل. الاتجاه الذي لدى الأخوة الكرد هو أنه تكون الهيئة محصورة صلاحياتها ضمن الانتخابات التي تتعلق بالعراق ككل، أي الاستفتاءات والانتخابات الاتحادية. والآن بعد المناقشة والتباحث معهم جرى الاتفاق على أن يكون أيضا للهيئة دور في التنسيق والتعاون مع المكاتب التي سوف تنشأ للانتخابات في المناطق وفي المحافظات والأقاليم فيما يتعلق بالإشراف وإدارة هذه الانتخابات. فصار للهيئة أيضا فوضية العليا المستقلة الاتحادية نوع من الرقابة لضمان سلامة هذه الانتخابات التي تجري في الأقاليم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى في بغداد، حيث شهدت العاصمة اليوم عددا من الانفجارات التي أودت بحياة عدد من المواطنين. الناطق باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف أعلن إلقاء القبض على عصابة تستخدم قذائف الهاون ضد المواطنين، وأعلن أيضا عن تخصيص مبالغ مالية لكل مفرزة شرطة تنجح في الكشف عن مكان إطلاق الهاونات. ليلى أحمد وتفاصيل.
موجة من قذائف الهاون استهدفت عددا من مناطق بغداد يوم الأربعاء وأودت بحياة عدد كبير من المدنيين وإصابة العشرات منهم. المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف أعلن في مؤتمر صحفي عقده الخميس عن إلقاء القبض على مجموعة مسلحة بمنطقة الكرخ تستخدم هذه القذائف.
وتوفرت معلومات في منطقة الكرخ عن وجود زمرة إجرامية تستخدم هذه القذائف لضرب بعض المناطق السكنية، وتم تشكيل فريق عمل من الشرطة المحلية من شرطة بغداد، وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص في داخل محل ولديهم عدد من قذائف الهاون وست أبواب كانت جاهزة للتفجير لزرعها في مناطق مختلفة من بغداد، مع أجهزة اتصالات مع وثائق مزورة كثيرة تستخدم لتسهيل أغراضهم الإجرامية.
وزارتا الداخلية والدفاع كثفتا من إجراءاتهما الأمنية لملاحقة مطلقي الهاونات، في حين خصص وزير الداخلية مكافأة قدرها 3 ملايين دينار لكل مفرزة شرطة تكشف عن مكان إطلاق الهاونات.
عملية إطلاق القذائف ربما لا يعرف الكثير عملية سهلة، جلب هاون من مكان وإطلاق قذيفة بشكل غير مصوب على هدف مدني مثل منطقة سكنية. والسيد وزير الداخلية يوم أمس أعطى أمرا إلى كل المديريات والقيادات العاملة في بغداد بتكريم المفارز تكريم عالي جدا، المفارز التي تقوم بتعقب هؤلاء وإلقاء القبض عليهم. كل مفرزة ستقوم بإلقاء القبض على مطلقي قذائف الهاون سيتم تكريمها بمبلغ 3 ملايين دينار. وعدا هذا نحن أيضا جادين في أي قاطع من قاطع وزارة الداخلية ستكون هناك إجراءات أخرى غير هذه الإجراءات لقواطع المسؤولية لغرض تحديد هذا العمل. ونعتقد أن اليوم يعني مثلا كان أكثر هدوء من يوم أمس بعد الإجراءات المكثفة التي اتخذتها الوزارتين.
مناطق عديدة تتابعت عليها سقوط قذائف الهاون وتركز أكبر عدد منها في جانب الرصافة. من ناحية أخرى بيّن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية عدم تدخل الوزارة في الأوامر القضائية الصادرة بحق منتسبيها.
وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تطبيق أمر القاضي بما يؤمر، والذين صدرت بحقهم مذكرات قبض ألقي القبض عليه وأودع التوقيف، ولا نتدخل لا في التحقيق ولا في قرارات القضاة. القاضي عندما يصدر مذكرة قبض بحق أي منتسب مهما كانت صفته وعنوانه في وزارة الداخلية على وزارة الداخلية أن تقوم بتنفيذ هذا الأمر فورا.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف أكد على عزم الوزارة بغلق أي وسيلة إعلام تحرض على العنف والطائفية. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، نعود الآن إلى موضوعة انتخابات الكونغرس الأمريكي التي جرت قبل يومين. ترى كيف ينظر المواطنون إلى نتائج هذه الانتخابات وكيف يقيمون مدى تأثرها وتأثيرها على العراق؟ استطلاع أجراه أحمد الزبيدي.
بالرغم من الاهتمام الذي حظيت به الانتخابات الأمريكية الأخيرة ونتائجها في كل دول العالم، وبالرغم من أن المحور الدعائي التنافسي بين الأحزاب المتنافسة كان الوضع في العراق ووضع القوات الأمريكية فيه، إلا أن المواطن العراقي وباعتباره المعني الأساس في نتائج هذه الانتخابات، فإن الكثير منهم لم يهتم بها أو بنتائجها. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من المواطنين والتي جاءت بالشكل التالي.
أخبارك مواطن عراقي، شنو رأيك بنتائج الانتخابات الأمريكية ومدى تأثيرها أنت برأيك على الوضع الحالي؟
نتائج الانتخابات الأمريكية حالية كلها مجرد دعاية على حسابنا، لا أكثر ولا أقل.
طيب أنت مدى اهتمامك بها، أنت كمواطن عراقي كيف تنظر لهذه الانتخابات؟
والله يعني بالوقت الحاضر ما عندنا اهتمامات ديك الاهتمامات بالانتخابات اللي تجري بأمريكا، لأن احنا مثل ما نقول بالعامية أنه خلي نحير بنفسنا هسه بالوقت الحاضر، لأنه أمريكا هي قبل كل شيء تخدم مصالحها ما تخدمنا أنه، فما أعتقد أنه يهمني فازوا الجمهوريين ولا الديمقراطيين، كلها سواسية. أعتقد هم الأمريكيين هم نفسهم هم ما يهتمون بهذا الشيء بقد ما يهتمون أنه يعيشون.
عفوا، انتخابات بلا زحمة ولا سامعين عنها. انتخابات ايش؟ بين منو 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 دا ينتخب منو؟ والله احنا الانتخابات يا خالة القديمة ما افتهمنا من عندها اي شيء. هسه راح ننتخب من بوش؟ ما اعرف. شكرا، ما اعرف اي شيء.
جمال جلال في إقليم كردستان، طبعا نحن كأكراد في كردستان العراق نهتم بالانتخابات للكونغرس الأمريكي، ونأمل بأن الجهة التي تفوز بالانتخابات تواصل في دعم التوجه الفيدرالي في العراق وكردستان خصوصا.
حقيقة احنا انتخاباتنا ما مهتمين بها، راح نهتم بانتخابات بوش، واحنا شفنا من بوش فخنحير بروحنا وبمشاكلنا احسن.
الكاتب والصحفي عمر فرهادي بين بعض أسباب عزوف بعض المواطنين العراقيين عن متابعة نتائج هذه الانتخابات بالرغم من أهميتها للمواطن العراقي.
أنا أعيد الأسباب إلى أكثر من نصف قرن من اليوم، بعد ثورة 14 تموز عام 1958، العلاقات مع الحكومة الجديدة يعني حكومة الجمهورية مع الدول الغربية كانت علاقات غير جيدة، وزادت هذه العلاقات سوءا بعد 63 وبعد 68. ينظر المواطن العراقي إلى الدول الغربية بصورة عامة وخاصة أمريكا وبريطانيا كدول استعمارية أو دول معادية لأماني وطموحات الشعوب بصورة عامة، هكذا تربى العراقيون على كره الاستعمار الأمريكي والبريطاني وغيره. وبالرغم بأن الانتخابات الأخيرة تحتم على المواطن العراقي في رأيي أن يتابع، لأن هناك اختلاف أو خلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في معالجة مشاكل العراق بصورة أو بأخرى، فالمواطن العراقي من المفروض أن يتابع ويختار الجانب يعني على الأقل عنده. المواطن العراقي أعتقد سبب آخر عزوفه عن متابعة قضايا الانتخابات في أمريكا، المواطن العراقي متعب ومرهق بمشاكل كثيرة، منها الإرهاب والقضايا المعيشية والظروف الأمنية السيئة اللي يعيش بها، أيام تمر تجي حادثة معينة منع تجول والناس لا يستطيعون حتى الكسبة أو صغار الكسبة ما لا يستطيعون أن يوفروا لقمة العيش لعوائلهم، هذه يعني عندهم قضايا أهم من الانتخابات الأمريكية فما يهتموا لها، وخاصة أنهم شاركوا في انتخابات كثيرة. أنا أعتقد أنه كثير من المواطنين غير راضي حتى عن أداء الحكومة العراقية اللي هي جاء في ظروف الاحتلال الأمريكي. فأنت تأتي الحكومة العراقية يعتبرها المواطنون فرع من الحكومة الأمريكية، هكذا يظن البعض طبعا. فإذا هم كانوا غير مرتاحين من الفرع فكيف يطمئنون إلى الأصل؟ وما يهمهم المتابعة، ويقول من يطلع بالنسبة لي ماكو فرق، نفس الشيء إذا بوش أو غير بوش، الجمهوري أو الديمقراطي، وجهان لعملة واحدة. ويمكن هذا هو رأي أكثر العراقيين في هذه القضية.
بعد حصول الديمقراطيين على الأغلبية في الانتخابات الأخيرة ومعارضتهم لسياسة الرئيس الأمريكي بوش في العراق، إلا أن الكثير من المراقبين السياسيين يرون أن السياسة الأمريكية ووضع القوات الأمريكية فيه سوف لن تشهد ذلك التغيير الملحوظ، ويعد هذا هو السبب الأساس وراء عدم إظهار المواطن العراقي الاهتمام الملحوظ بنتائج هذه الانتخابات. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ننتقل مستمعي الكرام إلى الموصل التي تشهد حالة شحة في الغاز. هذه الشحة أدت إلى ارتفاع أسعار قناني الغاز وبالتالي إلى التأثير سلبا على الحياة اليومية للمواطنين. تفاصيل هذه الأزمة من محمد الكاتب.
عادت إلى الواجهة من جديد أزمة الغاز السائل في مدينة الموصل، ليصل سعر قنينة الغاز الواحدة خارج محطات البيع الرسمية التي تعاني شحة واضحة إلى 25 ألف دينار، ما ألجأ المواطنين إلى استخدام وسائل بدائية ومتعبة للحصول على الوقود اللازم لطبخ وتهيئة طعامهم اليومي. إذاعة العراق الحر انتقلت إلى إحدى ساحات بيع الغاز والتقت هناك بعدد من المواطنين، منهم المواطن أبو علي.
ما حصلت غاز، والله صار لنا شهر ويوميا نروح ونجي وما نحصل، لا نحصل غاز، القنينة 25 ألف، كل ما نجي اليوم وباكر اليوم باكر سوق سوداء كلها 23 24 25، واحنا بيك اسعار ما نقدر نشتري.
زين احنا يعني شوفكوا ناس يعني يشترون قناني غاز ويبيعوه يعني خارج المحطات، زين هذول العدنين عجيبوها
كله سوق سوداء، والموظفين هم متفقين وياهم وحيحلوا سيارات من الدائرة وحيطلعن ويقول ماكو ويطلع يبيعوا برا تجاري. هاي الدنابر كلها جميع المناطق هتبيع 23 24 القنينة. المواطن هذا ما مين يجيب شعلته للسوق، لا خلت حركة، لا كلها شلت مورا الغاز والغاز والبنزين. ريد واحد مسؤول هاي المشكلة يحلها، هاي المشكلة ذات المواطن كذي أكثر الناس عصابة وعلى الفحم وعلى.
أما المواطنة أم أحمد التي انتظرت ساعات طويلة للحصول على قنينة غاز واحدة فقد قالت هي الأخرى.
والله يا أخوي من الصبح لي أستاني والولاد واقفين سرع الغاز، لي أستك الشي ما حصلنا، وأستا بالبيت نحن عم نطبخ على الفحم وعلى التولة، أمانة عم الدخان مع الفحم والتولة. الله يقبل محمد يقبل، خشوف لنا صورة حال، جاينا الشتاء برد الدنيا، وين نروح أش نعمل.
الأزمة التي تتفاقم ما بين فترة وأخرى كان لمدير شركة الغاز في نينوى محمد مراد عواد قوله فيها.
السبب الرئيسي لأزمة الغاز بالموصل هو انتهاء العقود مع تركيا وباقي الشركات الواردة للغاز، فإن شاء الله خلال شهر تشرين الثاني ستتوفر لدينا العقود الجديدة وستتوفر الغاز إن شاء الله، وسيحصل المواطنين على غاز إن شاء الله والمنتوجات النفطية الباقية، والصبر شوية وإن شاء الله الأزمة محلولة.
زين يعني شو توجه مكلمة للمواطنين؟ أشو طالبهم حاليا؟ تعرف المواطن يريد غاز، يريد بنزين، يريد مشتقات نفطية أخرى.
طالبهم بالصبر إن شاء الله، وإن شاء الله أزمة يعني خلال هالشهر هذا تنحال، وإحنا نطالب يعني المواطنين الالتزام بالهدوء والضبط شوية الوضع يعني الأمني ومنع التجوال وشوية هاي اللي شوية حدت من حركتنا، وإن شاء الله فرج قريب. نعرف أن المواطن يعني يعاني، بس كلتنا نعاني وإن شاء الله الفرج قريب.
أزمة تلو أخرى ألقت بظلالها المعتمة على حياة المواطنين، إلا أن أشدها وقعا ما فعلته أزمة المشتقات النفطية هذه التي شلت حركة الحياة وأشعلت الأسعار في الأسواق، ما استلزم من المعنيين جهودا حثيثة لمعالجتها ورفع معاناة المواطنين بشأنها. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
Tonight.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. سعد توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر ومغترب عراقي آخر، حيث سنستضيف اليوم فنانا عراقيا يقيم في عمان. أعزائي ضيفنا لهذا الأسبوع موسيقي وعازف على آلة البيانو، دخل عالم الفن نهاية السبعينات وهو يافع، وما زال يحمل حبه الكبير للموسيقى رغم الظروف والأزمات التي مر بها كغيره من العراقيين وهم ينتشرون في بقاع العالم، إن كان برغبتهم أو بسبب أوضاع بلدهم. ضيفنا هو الفنان العراقي آرا بطرس، عازف البيانو الذي يقيم حاليا في عمان، حيث يعمل كعازف ومدرس للموسيقى. ولد الفنان آرا بطرس في مدينة بغداد منطقة كامب الأرمن عام 1960، حيث ينتمي وأنهى هناك المراحل الدراسية، وهو في مقتبل العمر أحب الموسيقى وتعلم العزف على آلتي البيانو والأورج.
آلة البيانو بدأت وياه تقريبا بداية التسعينات أو نهاية الثمانينات بعد الحرب. قبلها كانت على الأورج، وكنا فرق موسيقية، فرقة شيراغ وفرقة إيجلز. فبديت ويا البيانو كرسمي بالتسعينات بداية أو نهاية الثمانينات، يعني كانت بداية حلوة، ولو كنت ما أعرف كيف أقرأ النوت على البيانو، لكن عندي خلفية. أنا بديت الموسيقى رسميا بالنهايات الثمانية والسبعين.
توفرت للفنان آرا بطرس فرصة للعمل مع فرق شبابية، حيث عمل كعازف مع فرقة شيراغ وفرقة إيجلز، كما شارك بأعمال موسيقية مع فنانين عراقيين سجلت للتلفزيون والإذاعة العراقية، ومن أشهر هؤلاء الفنانين سيتا هاغوبيان.
بداية الموسيقى كانوا هي فرقة شيراغ. كان المسؤول الفرقة هرانت، لما سافر أخوه ألبير على كندا كان هو عازف الأورج، هم أخوان كانوا كلهم، فصرت أنا أعزف وياهم. كان سجلنا أغاني بالإذاعة ويا سيتا ويا سالم عبد الكريم يعزف عود، شوقي صغيرة كنت وانت صغيرون، وأدنى كان تسجيلات مع تسجيلات الكنار اللي كان يجون من الكويت. كان ذاك الوقت ما في استوديو، كنا في نادي الجمعية الخيرية الأرمنية، هناك كنا نسجل. لكن بالنسبة لتسجيلات العود وسالم عبد الكريم وسيتا غوبيان كان بالإذاعة والتلفزيون، ذاك صورة وصوت. يعني 81 على 82 سافرة والفرقة تفلشت، يعني كان أكثر حفلاتنا بالنادي الهندية نادي المشرق، بعدين فرقة إيجلز كريكور.
عمل الفنان آرا بطرس في أعمال عديدة بعيدة عن الفن، لكنه لم يستطع أن يواصل بسبب حبه الشديد للموسيقى وللفن بشكل عام. وفي مطلع التسعينات وبسبب تدهور الأوضاع عقب حرب الخليج الأولى، قرر الهجرة مع عائلته إلى جمهورية أرمينيا. بعدها زار الأردن، حيث يعمل هناك كعازف ومدرس لآلة البيانو. والفنان آرا بطرس يرى بأن الغربة لم تضف إلى فنه شيئا، بل أن الآخرين هم الذين استفادوا من خبرة الفنان العراقي في جميع المجالات والاختصاصات.
لحد هسه من ذاك الوقت لي اليوم اللي هسه عمري 46 راح أدخل على 47، بعدنا الموسيقى بدمنا، يعني مثلا جربنا شغلة ثانية بس ما قدرنا، ما تقدر تقاوم إلا الموسيقى بدمك يعني، خلص تموت جوع لكن لازم تسمع الموسيقى، لازم تتمرن، ولأجل الموسيقى لازم تسافر حتى أنه تبرهن نفسك وأنا بعدني أعزف، وتختير ويصير راسك أبيض وبعدك تعزف. الفنان يعني مفروض يكون بهالطريقة. احنا بالعراق كان يجونا موسيقيين يعني احسن من ما نطلع من العراق ونشوف تجربة غيرنا، لا هم كانوا يجون عندنا الموسيقيين، كنا نشوف منهم نتعلم منهم كثير. يعني هسه احنا جايين بهالبلد هذا احنا التوب يعني، ما اعتقد انه احنا تعلمنا منهم شيء، لا بالعكس. لما جيت بهالبلد يعني اول سنة ما كان عندهم عازف بيانو اصلا، الكل يعزف طبلة والكل يعزف عود. يعني هسه شوية صاروا من وراء العراقيين، العراقي شافوه يعزف وشافوا متعجبه وهذا عراقي يعزف. انا مرات اجانب يشوفوني يعزف من يقولوا لي شو عبالهم اجنبي، شو جنسيتك؟ اقول لهم عراقي، ما يصدقون. طب وين درست الموسيقى؟ اقول لهم بغداد. فما اعتقد اخذنا من البلد اللي احنا موجودين به شيء منهم، يعني بالعكس احنا انطيناهم اكثر.
رغم أن آلة البيانو التي يعزفها آلة غربية ويحاول أن يلبي طلبات المستمعين خلال عمله في الفنادق الأردنية حيث أغلبهم من الأوروبيين، إلا أنه يعزف أيضا المقطوعات الموسيقية المأخوذة من التراث الشرقي والبغدادي.
التراث لأنه بديت مع البيانو صرت ما أفكر أنه بالتراث أو شيء، صرت أنطي هاللون هذا اللي دا أعزفه يعني مثل ما نسينا يعني، بس مو لا ما نقدر ننسى تراث. مثلا اسمعك شيء من
يرى الفنان أرا بطرس أن الفنان العراقي مهما حاول أن ينسى معاناه وما يعانيه وطنه لا يستطيع أن يبعد مسحة الحزن عن أعماله الفنية، ومهما بحث عن السعادة وحاول أن يرسم الفرحة فالآخرون يلحظون لمسة الحزن هذه.
يعني مرات أعزف موسيقى مفرحة، في موسيقى مفرحة بس تيجي مرحلة مقطع يعني ثلاثة توصل للنص تريد تخلصها، يعني مو بنفسك تعزفها. تجيب موسيقى حزينة تشوف بتعزفها بكل حلاوة بكل حزن، تعزفها وبتنطي مشاعرك بيها إذا كنت بحالة طبيعية نورمال قاعد تعزف. فالعراقي هسه صار ما يدور الفرح، حتى لو يضحك تشوف ضحكته مو ذاك الضحكة، إن كان بالداخل أو إن كان بالخارج. فالناس مفروض يعني مفروض علينا إنه ننسى هالشغلة، بس بالتالي ما نقدر، إنه لازم يعني تقنع نفسك إنه لا خلي خلاص أغير، إنه لازم أغير لازم أسوي، بس مهما تقدر ترجع يقول لك أنت داخلك حزن بين من موسيقاك أو من يعني يبين على الموسيقى على الفنان يبين الحزن أو الفرح اللي بيه.
المغترب والمهاجر العراقي ورغم أنه يبعد آلاف الأميال عن بلده ويعيش في أجواء آمنة، إلا أنه محاصر بالأخبار السيئة والأحداث الدامية التي تبثها شاشات التلفاز من العراق، وهذا ما يؤثر سلبا على نفسية المغتربين، وبالأخص التأثير هذا يكون أشد وأقوى على الفنان كما يصف هذا الوضع الفنان أرا بطرس.
صعب صعب وصعب، يعني حتى مرات تريد تتمرن تريد تسوي تريد يجي لك أوقات وظروف أو أفكار ما يخليك. شوف الفنان يراد لراحة، الفنان تشوف دائما مخربطة، تدخل غرفته تشوف مخربطة كل شغلة بصفحة. ليش؟ لأن ما يهمه الترتيب، يهمه شغلة واحدة بس إنه تمرينه وهو بس. تسمع أخبار بلدك يصير عندك نوع من يعني حتى المادة يفرز إفرازات، ما تعرف شو الإفرازات هذا اللي ما يخليك حتى تأكل. يعني أنا حزين جدا، أنا حزين بالنسبة لهالأوضاع اللي جاي يصير.
يعني المرحلة الماضية خلصت، قلنا أنه راح تجي مرحلة حلوة، الشعارات حلوة كانت ديمقراطية، هم ما مقصرين، لكن في أيدي خفية، في شغلة مو طبيعي، يعني في شغلة الناس جاي تريد ترتب، الناس جاي تطلع بالتلفزيون يومية يقول لك احنا نريد فلانش، احنا نسوي فلانشي، احنا نرتب فلانشي، يطلع لك ثاني يوم والله تأجل هذا شوية، جماعة ما متفاهمين. يا ليش ما متفاهمين؟ يعني هو شيء راد للكل. وانا اعتقد شغلة التفرقة بين القوميات مو القوميات وانما المذاهب، هذا كل حكي يعني ما يخش الدماغي، ماكو الحكي هذا. هسه دا اشوفهم العراقيين هنا موجودين، يعني انا اعتقد اكثر من قومية واكثر من مذهب موجودين، بس كلهم ضحك وسوالف بيناتهم، يعني كأنما بالعراق ماكو شيء، نفس السوالف اللي كانوا يسووه بغداد بعدهم موجودين بدمهم، يعني ما تغيروا.
تروي السماء ورمى سارة بيدي فريق أرقي، تروي السماء ورتو ميو بيدي Tarnas kargis Ut saveris kalan U veç pididas Aysan veç makutyan Tulus pididas Acere sapsun kon Tegut tudesmas Yer changutyan hama Stop it all. Yeah, I sang out. I'm gaska. Chem to nivo. Tu herana. Idi bahe. Yesimod.
الفنان أرا بطرس يحن كثيرا إلى زيارة وطنه ويتمنى أن يتمكن من العودة والعمل في العراق، ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها بلده العراق إلا أنه متفائل بأن السلام سيعم ما دامت الألفة موجودة بين العراقيين، وما دامت طيبة أهل العراق وتسامحهم ومحبتهم باقية لبعضهم البعض بدون أي تفرقة بين أطيافهم ومذاهبهم وقومياتهم، وهو الأرمني الذي يشعر بهذا الانتماء القوي لبلده العراق.
الألفة موجودة والعراقيين كلهم يحبون بعضهم، وهالشغلات اللي دا تصير مثل ما حكيت أيدي خفية وأجندة، لكن تشوفهم كعراقيين وحدهم. هسه يعني صار لي أكثر من فترة يعني ما رايح العراق، بس من أحكي وياهم بالتليفون نفس العراقيين، هم كل الأصدقاء اللي عندي اللي هم من هالطائفة ولا من هالطائفة ولا من كلهم نفس الشخصيات، نفس الروحية عندهم. زين أقول يعني مستحيل عراقي يعمل، يعني عراقي يفجر نفسه مستحيل. أنا هسه لو يقولون أكو فندق بالعراق أريد موسيقي هسه أروح. طبعا أنا وين 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 أعزف ببغداد مرة ثانية؟ جماعتي كلهم يجون ونعزف ونطلع بالليل ونروح ناكل باجو وشاي ساعة 4 الصبح، هاي وين لاقي؟ وين ألقى هذا؟ شلون لعب؟ لازم نرجع، بس الأمور تهدى، يصير الناس عادية، يصير الفن من أصعب الأمور، يعني الفنان إذا يعزف طول النهار من الصبح للعب بالليل يعزف، تعال نومه بالليل ما ينام. الحداد خلي يشتغل له ساعتين ثلاثة وجيب على التخت شوفه نص ساعة ونام، قد ما تعبان الفنان ما يقدر ينام، باله يشتغل، يعني من يقدم شيء بالفن إحساسه كله. بس أنا من عازف أتعب، أصير أتنفس بصعوبة، لأن كل بالك تخليه على البيانو والمقطع هذا إيش راح يصير وشلون راح تجيب المقطع هذا، فمن صعب الفنان واحد يتعايش ويا أو يتعايش مع ظروف معينة. مستحيل أن يكون السب والقصف والشغلات والضرب وفلان كتله وفلان سو، ترى تروح تعزف براحة بال ما تقدر.
كان هذا الفنان العراقي وعازف البيانو أرا بطرس الذي يقيم حاليا في عمان، وقد حدثنا عن بداية دخوله إلى عالم الموسيقى وحبه الكبير للموسيقى وحنينه الأكبر لوطنه العراق ورحلة الغربة في حياته وذكرياته عن العراق. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر مراسل الإذاعة حيدر الرشيد الذي التقى بالفنان أرا بطرس في عمان. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، هذه سميرة علي مندي تتمنى لكم أجمل الأوقات وأطيبها، وأنقل لكم تحيات المخرج ديار بامرلي.